سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. حماس ترحب بقرار أنصار الله استئناف العمليات البحرية إذا لم يسمح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة. إلى التفاصيل. يستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم كبار المسؤولين الإيرانيين وفقا لما جرى في الأعوام السابقة خلال شهر رمضان المبارك. ومن المقرر أن يحضر اللقاء الرمضاني رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في مختلف الأجهزة بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وناشطين في المجال الاجتماعي والثقافي. وسيعقد اللقاء في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه حيث سيلقي رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كلمة قبل إقامة صلاتي المغرب والعشاء بإمامة سماحة القائد. ويتم في اللقاء الرمضاني لقائد الثورة الإسلامية طرح وتوضيح القضايا المهمة والسياسات العامة للجمهورية الإسلامية. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 300 مدني علوي في منطقة الساحل السوري على يد قوات الأمن ومجموعات الرديفة لها منذ الخميس. وأضاف المرصد أن الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. إلى ذلك أطلق العشرات من أهالي مدينة بانياس في ريف الطرطوس من أبناء الطائفة العلوية أطلقوا نداءات استغاثة لإنقاذهم من عمليات تصفية واسعة تطال العائلات على أيدي مسلحين من التركستان. وأناشد الأهالي القوى الأمنية وكل من يستطيع المساعدة من أجل التدخل وإيقاف التصفيات الطائفية التي تحدث. شدد وزير الخارجية الإيراني على أنه يقع على عاتق حكام سوريا الجدد مسؤولية الحفاظ على أمن جميع فئات الشعب السوري. وأكد عباس عراقشي خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني ويسمح للجماعات الإرهابية باستغلال الوضع. ودعا عراقشي خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة في منطقة غرب آسيا. ثمنت حركة حماس قرار حركة أنصار الله في اليمن بإمهال الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام للتراجع عن قراره منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر. ودعت حماس في بيان الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار والعمل بكل السبل لإفشال مخطط الاحتلال الإسرائيلي التجويعي. وكان قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي قد أعلن في خطابه يوم أمس عن منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيام مؤكدا أنه إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده. تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر وأكد رفضه المطلق للخطة الرامية لتهجير الفلسطينيين. وحث البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة غرب السعودية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، كما أكد على أهمية تشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته. كما دان الاجتماع في بيانه الختامي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها. المزيد من التفاصيل بشأن البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي تابعوها في هذا التقرير.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اعتماد الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدة الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإجراءات الضم والاستيطان الإسرائيلية. وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدورة 20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بشأن إعادة إعمار غزة والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. وأوضح البيان أن الاجتماع رحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. البيان دعا أيضا إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهم من ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40,000 طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة. كما شدد البيان على الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، على اعتبار أن هذا الأمر يعد تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها، ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
استشهد 3 فلسطينيين اثر قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مدينه رفح جنوبي قطاع غزه في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار. وذكرت مصادر محليه ان مسيره اسرائيليه استهدفت تجمعا شرقي رفح، كما اطلقت دبابات الاحتلال النار في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزه. وأضافت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون يوم أمس جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: مقتل مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة وأهالي بانياس يستغيثون. طهران تؤكد أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. وحماس ترحب بقرار أنصار الله استئناف العملية البحرية إذا لم يسمح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. Hey, hey.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وتقبل الله القيامة والصيام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وإعادة صياغة المعادلة. ماذا في وجهة الأحداث بغزة، إنهاء حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ إذن غزة وإعادة صياغة المعادلة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم. في الوقت الذي تتزايد معه التهديدات الأمريكية الصهيونية بالحرب على غزة، وتعلن المقاومة استعدادها لكل الاحتمالات مع تمسكها بما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار حول شرط انهاء الحرب والانسحاب الكامل مقابل اطلاق الأسرى. أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهدداً بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه. بالرغم مما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد المواجهة مع الأمريكيين، الذين أعلن رئيسهم دونالد ترامب تصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية وفرضه المزيد من العقوبات عليها وعلى قادتها وتهديده بالمزيد من الضغوط عليها. في غزة أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديد، فيما أكدت أوساط في كيان الاحتلال أن حركة حماس لن تستسلم للضغوط والتهويلات من جانب تل أبيب وواشنطن، معتبرة أن فتح واشنطن باب المفاوضات معها بشكل مباشر لن يغير من تمسك الحركة مما تريده وتعمل عليه. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اتفقت آراء الصهاينة على أن موقف حركة حماس لن يتغير سواء إذا رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة تهديداته أو أجرى مفاوضات مباشرة معها، لأنه لم يعد هناك ما تخشاه أو تخسره، وأن المفاوضات الجارية تتناغم تماما مع المطالب الإسرائيلية.
اسمع حماس، أنا أقول إن وسائل الضغط من قبل الرئيس الولايات المتحدة وفق ما أفهمه من موقف حماس هي محدودة، فهل هناك وسائل ضغط جديدة يمكن أن يمارسها ترامب لتغيير الصورة في قطاع غزة؟ حقيقة أنا لست متأكدا من ذلك.
إسرائيل تراقب التطورات الأخيرة مع قيام الأمريكيين بمبادرتهم الخاصة والقرار بإجراء محادثات مباشرة مع حماس. وقد قال لي مصدر سياسي رفيع إننا حتى الآن لو وصلنا إلى المرحلة الثانية فليس هناك حديث عن وقف الحرب، ومن المؤكد لن يجري الحديث عن بقاء حماس في السلطة، وهذه الرسالة نسمعها أيضا من المسؤولين الأمريكيين. فهل يمكن إقناع حماس بالانتقال إلى المرحلة الثانية بشروط أخرى؟
وتتكثف محاولات إدارة ترامب لإيجاد صيغة لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إطار السعي إلى تقليل مدة عملية إطلاق سراح الأسرى، لكن تبقى إشكالية متعلقة بإيجاد صيغة حكم في غزة، وهذا الأمر سيبقى الأبواب مشرعة لكافة الاحتمالات.
أعتقد أن المهمة الأدق هي استعادة المخطوفين، فليس لديهم ما يكفي من الوقت، ونحن ندرك أن الصراع مع حماس سيتواصل لوقت طويل جدا، ولا مشكلة بخرق الاتفاق بعد استعادتهم، وأعتقد أنهم سيوفرون لنا المبررات الجيدة لعودة القتال.
يجب على الحكومة أن تدفع ثمن إخفاقاتها بإعادة ما تبقى من المختطفين وعدم العودة إلى القتال قبل إعادتهم، لأنه سيكون من الصعب جدا إعادتهم أحياء. لذا فإن سلم الأولويات يجب أن يكون واضحا وهو استعادتهم أولا.
ومع التهويل ضد حماس بفتح باب الجحيم، لا تخفي أوساط صهيونية مخاوفها من عودة اليمن إلى إسناد غزة، وبالتالي عودة مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة، في ظل إقرار الأمريكيين أنفسهم بأنهم غير مدركين لحجم ونوعية ما يمتلكه اليمنيون من قدرات عسكرية.
تحية طيبة للزميل الإعلامي طلال درويش على تقريره هذا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام وأنتم بخير وأمتنا بخير إن شاء الله.
حياكم الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات يطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي، ماذا في واقع القطاع؟ هل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
شوف، هذه المعركة منذ طوفان الأقصى إذا شئ، بل إذا قد يكون أكثر من ذلك، منذ بداية الانتفاضة الأولى وصولا لما جرى عام 2000 واندحار العدو عن أرض لبنان ووصولا لهزيمتهم في 2006، كل ذلك كشف شيئا يبدو أننا لم نكن منتبهين له، أن الصراع بيننا وبين هؤلاء هو صراع صفري بين مشروع شيطاني لا يعرف معنى للإنسانية، مشروع إرهابي، مشروع قاتل، مشروع يعتقد أن من حقه أن يبيد كل البشرية ليبقى هو وحده متسيدا. وحتى موضوع ما كنا نطلق عليه سابقا أو أسطورتهم شعب الله المختار، كانت سابقا لأبناء عقيدة كما يدعون، لكنه الآن بات واضحا أن شعبه المختار الذي يقصدونه هو أولئك المجرمين، العصابات التي تملك المال وتملك التكنولوجيا لكنها لا تملك من الإنسانية شيئا. الآن الصراع فعلا بين هؤلاء الهمج الدونيين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية والذين يسيرون خلف الشيطان في كل شيء، وبين الإنسانية، الإنسانية التي تقيم وزنا لمعنى الإنسان، لمفهوم الإنسان. الإنسان بالنسبة لنا هو كائن حي متساو بالواجبات والحقوق مهما كان جنسه أو عرقه أو دينه أو معتقده، هذا حسابه عند رب العالمين. لكن نحن لا نميز بين إنسان وإنسان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الأمر يسعون كليا الآن بمزيد من الضغط، بمزيد من القتل، بمزيد من الإبادة، أن يؤثروا علينا فيه. انتصارنا ألا نتأثر بهذا التشويه، وأن نبقى فعلا مؤمنين بهذا الإسلام المحمد الأصيل الذي جاء رحمة للعالمين بما في الضالين، هؤلاء الضالين. إذا ما انطلقنا أن صراعنا مع هؤلاء هو صراع صفري بين هاتين النظرتين، لن ننخدع بهم. والآن جزء كبير من عدوانهم علينا يضاف إلى القنابل والتدمير والإجرام هو الخداع، هو الكذب، هو النفاق. علينا ألا نكون في أي لحظة من اللحظات ضحايا لهذا النفاق، لهذا الخداع، لهذا الكذب، لهذا التزوير.
نعم.
ما الذي يجري الآن؟ ما الذي يجري في فلسطين؟ ما علاقة له بالإنسانية؟ ما هو علاقته بخلاف حول حق هنا أو حق هناك؟ هم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني ولن يكتفوا.
طيب،
يعني الشعب الفلسطيني
دكتور وهنا هنا المفاوضات التي يعني تجري بين هؤلاء الهمج الدونيين مثل ما تتفضلون، يعني نبرة التهديد الأمريكي عالية في هذه المفاوضات، ما أبعاد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة، يعني في الوقت الذي يتوعد فيه ترامب الحركة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير، ماذا في دخول الأمريكي للمفاوضات مباشرة مع حماس؟
شوف، نحن لم نخطئ في تقييمنا حتى لطبيعة العدو، ندرك طبيعة العداء الأمريكي لنا وطبيعة الهمجية الأمريكية، لكننا نرى أن عدونا الأساسي الصفري هو العدو الصهيوني الذي جاء ليحتل أرضنا ولينطلق بلا حدود ليتوسع على حساب كل الأرض العربية والإسلامية. لكن أمريكا هي عدو رئيسي. كل ما نريده من أمريكا ليس أن ننتصر عليها، بل أن نكف شرها عنا. هي عدو رئيسي وليس عدو أساسي. عداؤنا معها ليس عداء نكون أو لا نكون، بمعنى الناس بأمريكا، التركيب بأمريكا، إذا ما استمرينا متمسكين بحقنا وهزمنا رأس الرمح الصهيوني، هذا الامتداد لهذا الاستكبار، سينقلب على هؤلاء الهمجدونيين. يعني الناس بأمريكا، ورأينا ماذا جرى في المظاهرات التي انطلقت في الجامعات الأمريكية، إبان طوفان الأقصى وإبان العدوان، والتي ستتجدد حكما في قادم الأيام، أن الناس هناك، الجماهير، الطلاب، الفئة، القيادات المستقبلية، ليسوا مع هذا الإجرام، ليسوا مع هذا العدوان. هم لا يريدوا أن يستمروا تحت سيطرة هذه الطغم الماسونية الصهيونية التي حتى هم بالنسبة له أدوات. هؤلاء ينظرون لكل البشر أنهم سلع، سلع تباع وتشترى، سلع إذا لم يستطيعوا أن يستخدموها يقضوا عليها.
نعم.
وهذا بالمناسبة لا يقتصر على الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بل يمتد حتى لأبناء تلك البلدان.
نعم نعم. دكتور، لأستغل الفرصة، ويعني كنا مؤخرا أمام قمة عربية في القاهرة بشأن الوضع في غزة، في ظل الحراك على خط المفاوضات، ما هو موقع الرسميات العربية اليوم في إطار المفاوضات بعد القمة الأخيرة؟ هل من تغيير في موقعها وموقفها، خاصة القمة أجمعت على إعادة الإعمار وعدم التهجير؟ هل من تغيير في المواقف يعني المواقع؟
بصراحة أنا ممن كانوا يعتقدوا أنه بناء على انكشاف طبيعة الاستهداف الصهيوني الذي صرح أنه يستهدف الجميع ولا يستهدف الفلسطينيين فقط، يستهدف مصر، يستهدف الأردن، يستهدف العربية السعودية، ولا يستثني أحدا، أن يكون لهؤلاء موقف واضح وصريح. للأسف يبدو حتى هذا كنا مخطئين فيه، يبدو لا يجرؤوا على اتخاذ موقف عملي لخوفهم من أمريكا، وكأن هؤلاء لم يعودوا يخافوا من رب العالمين ولا يحسبوا حساب آخرتهم، فقط يخافوا من أمريكا، مع أنه أمريكا الآن اتضح أن هذه البعبعة وهذا الصراخ وهذا العنجهية وهذا يتراجع صاحبها. ماذا جرى مع كندا؟ ماذا جرى مع المكسيك؟ ماذا جرى؟ تراجعوا عندما قالوا لهم لا، لم يستمروا في العنجهية وفي الطغيان. هل يستطيع هذا التحدي قادة العرب أن يقولوا لا لأمريكا؟ تفاءلنا عندما رفض الرئيس السيسي الذهاب إلى واشنطن لكي لا يحصل به ما حصل مع الملك عبد الله ومع زيلينسكي، لكن لم نجد أدوات ترجمة حقيقية لهذه القرارات أو هذا البيان الذي صدر كأدوات لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي. إذا لم نستخدم أدواتنا وما نملك، والأمة العربية والإسلامية لديها إمكانيات قادرة أن تستخدمها، خاصة أن النظام العالمي لم يعد الآن تحت هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة كما كان سابقا. الآن بدأت كثير من الشعوب يقولوا لا للولايات المتحدة،
نعم،
لا للرئيس الأمريكي،
نعم،
حتى تحالفاتهم، حتى علاقاتهم فيما بينهم لم تعد سوية. أمامنا فرصة للتمرد، نأمل أن يتصاعد هذا الموقف ليصبح قابلا للترجمة وليس فقط مجرد شعارات كما اعتاد العرب للأسف منذ سنوات.
نعم. وسؤالي الأخير،
بعضهم لا يستطيعوا، هم يستطيعوا إذا ما تكاملوا،
نعم،
إذا ما وجدوا آليات تبحث عن نقاط القوة عندهم وتجمع نقاط القوة وتصرفها في المواجهة وليس في اختلاق المعارك المصطنعة فيما بينهم. للأسف الشديد نحن حتى الآن قادرين أن نخلق صراعات بينية مصطنعة وننسى صراعنا الرئيسي مع هذا العدو السرطاني القاتل.
نعم، ويعني فيما الحصار يتعرض، يعني القطاع يتعرض للحصار دكتور، اليمن مجددا على خط الإسناد. قائد حركة أنصار الله أعطى مهلة للكيان 4 أيام لرفع الحصار، مهددا بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه، يعني في حال لم يرفع الحصار. ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
بصراحة الموقف اليمني والسلوك اليمني يعطي فرصة ليغير كل هذا الواقع. هل يستفيد هؤلاء الأعراب من الموقف اليمني، من هذه النقطة القوية وهذا الصمود وهذا الثبات؟ هل يعتبر هذا الدرس أو يتآمر على اليمن؟ صراحة هذا الأمر مطروح كما جرى في سوريا مطروح، لكن اليمني بالتأكيد يمتلك من الأوراق والتجربة والحكمة ما سيتمكن إن شاء الله من تجاوز كل التآمر عليه. نقاط القوة، من قال أن الآن الواقع في الصراع حتى مع العدو، ناهيك عن موقف اليمن الذي استطاع أن يربك كل المشروع الأمريكي الغربي ويتصدى لحاملات طائراتهم التي كانت مجرد أن تتحرك تخضع لها الدول فهربت من أمام اليمن. هذا الشعب اليمني الفقير الذي كان يحارب منذ سنوات، حتى الكيان الصهيوني فشل وعجز أمام المقاومة، لماذا لا يستغل حكام العرب هذه نقطة القوة هذه التي أثبتت قدرتها على هزيمة العدوان؟ لا نطلب من الدول العربية اتخاذ قرار بالحرب، هم لا يجرؤوا على ذلك ولا نراهن على ذلك، نطلب منهم فقط الحد الأدنى من تقديم الدعم والعون والإسناد لأبناء غزة، لأبناء فلسطين، لكي لا يبقوا في هذا الحال بما يسهل على العدو الضغط عليهم. نحن كفيل، والله الشعب الفلسطيني رغم مظلوميته ورغم الحصار عليه كفيل بهزيمة المشروع الصهيوني إذا ما أمن له هؤلاء العرب عوامل الصمود وعوامل الثبات، ولا نريد منهم شيئا آخر.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وحقيقة تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حركة حماس وتهديد سكان قطاع غزة بالترحيل، أكدت الحركة أن هذه التهديدات تعتقد أو تعقد المسائل في وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
وسط أجواء ضبابية تخيم على مستقبل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته، جاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة لديها، وتوعد شعب غزة بالجحيم إذا لم يتم الإفراج الآن عن جميع الأسرى الأحياء وجثث القتلى منهم، بموازاة وعده بإرسال كل ما تحتاج إليه إسرائيل لإنهاء المهمة وفق تعبيره. حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أكدت أن تهديدات ترامب تعقد المسائل في اتفاق وقف إطلاق النار وتشجع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده. أضاف قاسم: هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل، وحماس نفذت ما عليها في المرحلة الأولى، أما الكيان الصهيوني فيتهرب من المرحلة الثانية. ولفت قاسم إلى أن المطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. الحملة العنيفة التي يشنها ترامب على قطاع غزة ليست مستجدة، فهو منذ عودته إلى البيت الأبيض يشن حملة ممنهجة ضد القطاع وسكانه، وهو أعلن رغبته بتهجيرهم من القطاع تمهيدا للسيطرة عليه. وفي خطابه أمام الكونغرس قال ترامب إنه لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة، وسارع البيت الأبيض إلى قطع الطريق على خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية في القاهرة، وقال إن هذه الخطة لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي.
تحية طيبة للزميلة راية فرحات على تقريرها. في غزة مستمعينا الأكارم، أكد ناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن ما لا يأخذه العدو بالإبادة لن يأخذه بالتهديدات، وأن المقاومة في القطاع على جهوزية للتعامل مع أي تطورات في ظل تنصل رئيس وزراء العدو من إتمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
إن ما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في هذه المنطقة هو لجم هذا العدو وإلزامه بما وقع عليه. إن تهديدات العدو بالحرب والحصار والتجويع لشعبنا، فضلا عن أنها جريمة حرب قذرة ووصمة عار على جبين كل دعاة الإنسانية من المجتمع الدولي، فإنها لن تحقق سوى الخيبة لهذا العدو، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، بل على العكس سينال أسر العدو المتبقين ذات المعاناة كما كل أبناء شعبنا. إن مقاومتنا تمتلك رصيدا كبيرا ومتجذرا من الإرادة، ولديها في كل مواجهة إن حدثت ما يؤلم العدو ويكبده خسائر فادحة بإذن الله. وبالتالي فإن التهديد بالعودة للحرب والقتال لن يدفعنا سوى للاستعداد لكسر ما تبقى من هيبة مزعومة لجيش العدو، ونحن في حالة من رفع الجهوزية استعدادا لكل الاحتمالات. نطمئن شعبنا وأهلنا وكل محبي وأنصار الحرية والمقاومة في العالم بأن تهديدات العدو هي علامة ضعف وانكسار وشعور بالمهانة، وهي دليل على قوتكم وإغاظتكم لهذا العدو.
نعم مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة، خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلباً على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
مواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية، لا سيما الطعام والشراب. إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
إلا أن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات ايا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم ان يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب اهلنا واخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
وفي ردود الفعل على إغلاق الاحتلال معابر القطاع، أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إعطاء مهلة للكيان 4 أيام لفتح معابر القطاع، ملوحا بإعادة الممرات المائية واستهداف السفن العابرة للكيان. أحبتنا الأفاضل، رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني المشددة أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مع الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
حرمت إجراءات الاحتلال الصهيوني مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك بعد فرضها قيودا مشددة على دخول القدس المحتلة.
اليوم وفي الجمعة الأولى من شهر رمضان شهدنا ما يقارب نحو 90,000 مصلي أتوا إلى المسجد الأقصى المبارك رغم الأحوال الجوية ورغم البرد القارس والشتاء ورغم الحواجز التنكيلية وجدار الفصل عن العنصر الذي يحول من وصول مئات الألوف إلى المسجد الأقصى المبارك.
من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يجب أن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك حتى يؤدوا صلواتهم وعباداتهم في هذا المسجد.
ونشر الصهاينة 3,000 جندي وعنصر أمن في محيط البلدة القديمة وفي حواريها وعند أبواب الأقصى على حواجز معدنية مارسوا خلالها القمع بحق مصلين وأجبروهم على العودة.
الأعمار بتدخل من فوق 55 بالنسبة للرجال.
عدد الجنود كان أكثر من عدد الناس، فيش تقريبا زوار كثير جاي.
وخارج المدينة المحتلة خصص الاحتلال حاجزي قلنديا شمالا وبيت لحم جنوبا لمرور سكان الضفة نحو الأقصى، وحدد العدد 10,000 مصل من كبار السن نساء ورجالا وبتصاريح خاصة.
جديد هذا العام أنه حددوا أعداد المصلين 10,000، يعني إذا تم إدخال هذا العدد حتى اللي حاصل على بطاقة ممغنطة وتصريح لن يسمح له بالدخول. أنت شاهدت كبار السن، حجة من صف عمرها 80 سنة رجعوها، وحجة من حزمة عمرها 75 سنة رجعوها.
وعلى حاجز قلنديا فرضت قيود مشددة وأغلق الحاجز وأجبر المواطنين على العودة من حيث أتوا وحرموا من الصلاة، وطالت الإجراءات عرقلة عمل الصحفيين.
احنا جينا نروح نصلي بالأقصى وتفاجئنا هنا احنا منعنا الدخول بحجة التصريح، فهذه يعني جميع العالم اللي بيشاهدونا ويشوفوا يعني وين التسهيلات اللي بتقول إسرائيل عنها.
جبت الباسبورت والفيزا، لما بدي أدخل بقول لك لازم الهوية تكون معك، بقول لي أنا جاي على باسبورت أمريكي أقوى من الهوية، قال لي روح لبيتك.
أنا 58 وشوية يعني، يوم ما وصلت له بقول لف ارجع بدون سؤال ولا جواب، يعني بدون ما يوضحوا ليش يعني.
وينتظر الفلسطينيون في الضفة شهر رمضان عاما بعام على أمل أن تلامس جباههم ثرى الأقصى. ما يعز على الفلسطينيين الذين تجشموا عناء السفر من محافظات بعيدة رغم الأجواء الماطرة وتخطي الحواجز العسكرية أنهم يجبروا على العودة وهم على أبواب القدس في أول جمعة شهر رمضان المبارك.
تحية طيبة للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، أحبتنا الأفاضل، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وأسبوع على الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم ومنحهم تحفيزات مالية سخية مشروطة بالعودة السريعة، لا تزال هذه العودة تحصل ببطء شديد نتيجة المخاوف الكبيرة التي يعيشها المستوطنون من إمكانية تدهور الأمور مجددا، بالإضافة إلى حجم الدمار في هذه المستوطنات. ولهذه الأسباب توجه مستوطنون كثيرون في الشمال إلى المحكمة العليا وإلى رئيس أركان الجيش الجديد أيال زمير في محاولة لتأجيل عملية العودة وإلزام الحكومة بالاستمرار في تغطية نفقات الإجلاء حتى تستقر الأمور. مراسل شؤون الشمال في صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية يائير كراوس لفت في تقرير له إلى أن الشعور السائد لدى مستوطني الشمال هو الخوف كما في بداية الحرب، مضيفا أن عددا من المستوطنات توجهت بالتماس إلى المحكمة العليا لتأجيل عودتهم، فعقدت جلسة وتقرر بعدها عدم الرد الفوري على الالتماس. وأضاف كراوس بأن العديد من الناس يجلسون في الفنادق يبكون ولا يعرفون ماذا يفعلون، فهم يخشون من أن عودتهم السريعة إلى منازلهم ستشوبها الفوضى وعدم الاستقرار، طبعا ولا سيما لجهة العملية التعليمية وتبديل مدارس الأطفال وحضاناتهم. في هذا السياق أكدت بلدية مستوطنة كريات شمونة أن حالة الترقب وانعدام اليقين بعد أكثر من عام ونصف من العيش بلا استقرار وأمان هي شكل آخر من أشكال المعاناة المستمرة التي يتعرض لها نازح الشمال. نحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحبتنا الأفاضل، ولقاؤنا فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام على رقمنا التالي 00989215489990. وأيضا أذكركم بموقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام هي @arabicradio.ir. نعود إلى فلسطين اليوم وإلى ما نقدمه لحضراتكم من تقارير في هذا الشأن. في كيان الاحتلال أحبتنا تحقيق لقناة 11 العبرية ينقل شهادة ضابط صهيوني حول ضراوة المواجهة مع مجاهدي حزب الله في كمين بلدة عيترون جنوب لبنان. دعونا لنحصل على المزيد من التفاصيل في هذا الشأن ننتقل إلى سياق تقرير الزميل غسان عبد الله.
تركت المعارك القاسية التي خاضها الجنود الصهاينة مع المقاومين في لبنان ندوبا عميقة في نفوس الجنود والقادة الصهاينة الميدانيين. الإعلام الصهيوني عرض تقريرا عن المعركة القاسية التي خاضها جنود الاحتلال في قرية عيترون الجنوبية مع مجموعة من المقاومين في أحد المنازل في 26 من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل 5 من الجنود وإصابة عدد آخر بجروح في اشتباك عنيف كان وجها لوجه مع مقاومي حزب الله، وكان فيه الكثير من الرعب بحسب ما روى أحد الضباط المصابين في المعركة. أنا لا أزال حيا خلافا لرفاقي، لكن الحدث يعيش معي طوال الوقت. كنا نرتعد من الخوف عند الدخول إلى لبنان، فأنت ذاهب إلى الموت. عندما دخل الرفاق إلى أحد المباني لاحظوا أمرا عند الباب، كان هناك صواريخ مضادة للدروع وألغام وعتاد عسكري ثقيل، فأجرى اتصالا فوريا لتقييم الوضع، وبعد ثوان من وصول القوة فتحت عليهم نار الجحيم من داخل المبنى. وأنا أتذكر أنه كان لدي كاميرا على الخوذة، قمت بتشغيلها وبدأنا خوض المعركة. أحد الجنود كان عند الباب يحاول الدخول إلى المبنى لكنه لم يخطو سوى خطوة أو خطوتين وقد تلقى رشقة نارية فسقط أرضا، ووصل جندي آخر إلى الباب فألقيت نحوه قنبلة ما أدى إلى إصابته. الضابط الصهيوني المصاب في عيترون واصل الرواية وكيف فقد أحد جنوده ولم يستطع سحب جثته. عندما وقفت في مدخل المبنى رأيت قنبلة يدوية سقطت بين قدمي، وخلال لحظة استدرت وما إن خطوت خطوتين حتى انفجرت وسقطت جريحا. هناك جنديان كنت قائدهما سقطا في هذه المعركة، إضافة إلى 3 جنود من قوتي أصيبوا، وأنا قلت لكل واحد منهم أين يذهب، وبعضهم قتل بسبب القرارات التي اتخذتها. الضابط الصهيوني الشاهد على معركة الجحيم عيترون تحدث عما تركه الاشتباك من صدمة عليه وعلى جنوده الذين انضموا إلى لائحة الجنود الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة مشاركتهم في المعارك. أحيانا أبحث عن الضجيج لأن الهدوء يجعلك تفكر، هذا الأمر يجب تجاوزه لكن ليس لديك القوة. منذ الإصابة لم أتمكن من النوم بشكل كاف، فإما أن يوقظك الألم وعندها تقضي الأفكار على نومك أو أن الأفكار توقظك وعندها يقضي الألم عليك، وأنا طوال الوقت بين هذين الأمرين. هناك الكثير من الجنود الذين أصيبوا معنا، وتعرضوا لأزمات نفسية. الضابط الصهيوني ختم المشهد بالقول إن على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أن الجنود المصابين الذين يبدون أنهم طبيعيين ولا يجلسون على مقاعد متحركة تكون حالتهم النفسية محطمة بالكامل.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة إلى غزة أيها الأكارم. منذ بداية شهر رمضان المبارك لجأ أهالي غزة إلى إقامة مصليات بجوار عشرات المساجد المدمرة أو استصلاح أجزاء منها ليتمكنوا من إقامة شعائرهم. في هذا الإطار دعونا ننتقل إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
المشهد هو صورة مصغرة عما حل بمساجد قطاع غزة بعد حرب دينية شعواء، ومع دخول شهر الطاعة والعبادة لجأ الناس هنا إلى إقامة المصليات أو إعادة إعمار بعض المساجد.
أشهد أن لا إله إلا الله،
هم دمروا مش بس دمروا الحجر ودمروا الشجر ودمروا الإنسان، كله دمروا ما ضلش حاجة. احنا متعلقين لحتى الآن رغم هذه الأماكن المساجد إلا إنه احنا بنيجي بنصلي فيها. احنا نحمد الله إنه ربنا أكرمنا إنه في أماكن برضو كمان بنصلي فيها جماعة مهما كانت الظروف. احنا كانت في القصف واحنا نكون موجودين نصلي صلاة جماعة بالقصف علينا واحنا خايفين على حالنا بالموت، لكن كنا نصلي جماعة ونكسب صلاة الجماعة، واحنا الحمد لله رب العالمين. انا ملاحظ انه في صار اكثر من مصلى في اكثر من مكان في يعني هذه خطوة طبعا جيدة جدا لانه ما فيش مساجد.
عدد المساجد التي تم تدميرها في قطاع غزة 1109 مسجد من مقدار المساجد الكلية 1144 مسجدا تدميرا كليا. الآن هناك جهود كبيرة من المؤسسات والمبادرين في إنشاء بعض المصليات بجانب المساجد التي دمرت، وها هنا نحن في مسجد الشهداء بجانب مسجد السوسي مصلى من هذه المصليات، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل لإقامة هذه المصليات لعدم توفر مواد البناء ولعدم السماح من الاحتلال الصهيوني بدخول مواد البناء لبناء وإعادة بناء المساجد.
وهناك تدمير كلي لكثير جدا من المساجد، هم لا يريدون لكلمة الحق أن ترتفع ولا لصوت الأذان أن يعلو، لكننا بإذن الله عز وجل سنبقى صامدون على هذه الأرض وسنعمر ما هدمه الاحتلال وسنبني ما دمره الاحتلال وسنبقى بإذن الله عز وجل صامدين.
استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير مئات المساجد في غزة، لكنه لم يستطع تدمير العقيدة في نفوس أهلها، فأصروا على تأدية شعائرهم الدينية في رمضان رغم دمار الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. في لقائنا لهذا اليوم توقفنا عند عنوان الحديث غزة وإعادة صياغة المعادلة. وتطرقنا إلى التساؤلات التالية: ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ إنهاء حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ وتوقفنا باستضافة ضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي، والذي أشار وتحدث إلينا عن هذا المشروع الصفري الذي أشار إليه بشكل واضح وجلي بأن ما نواجهه هم همج دونيين، وهم الذين يسيرون خلف الشيطان ولا يمكن الحصول معهم إلى نتائج، لأنهم ليسوا يتابعون حقيقة المبادئ البشرية في تعاملاتهم والإنسانية في تعاملاتهم، وفقط المصالح التي هم يتابعونها ويريدونها، وما يتم التطرق إليه حقيقة في المواقف المختلفة هي التي يجب أن تكون وتقف أمام الكيان الصهيوني بشدة وبقوة حتى لا يحقق أهدافه في هذا المسار. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي كان معنا وباستضافتنا في هذا اليوم من لقائنا فلسطين اليوم، والتحية موصولة لكم أحبتنا الأكارم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلا وردا فالضيف قبل بندا، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالضيف قد لب الندا، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وثار،
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر.
ساحاتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية:
We'll be right back.
اعتلوا مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة، وأهالي بنياس يستغيثون. طهران تؤكد أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.